إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فقد دعا الداع، فهل ترون يا عباد الله إلا صبحا لا ليل بعده، أو ليلا لا صبح بعده؟ ألا وإنه لا أنفع لتلك الرحلة ولا أفضل لتلك النقلة من تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، هل نعم ما نحن مقبلون عليه من أيام؟ أي خير وأي فضل وأي شرف وأي قدر للأيام المقبلة يا عباد الله. إنها خير أيام الدنيا، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن يا عباد الله، فهي أيام فاضلة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من سائر الأيام، مع أن العمل الصالح حبيبا إلى الله عز وجل، حتى من المجاهد الذي يخرج بنفسه وماله فينتصر على أعداء الله ويعود إلى أهله بالغنيمة. العمل الصالح في الأيام التي بدأت يوم الأربعاء الماضي من أول ذي الحجة، إن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذا المجاهد الذي يعود بعد أن غامر بنفسه وماله ونصر الله عز وجل على أعداء الدين فعاد بالغنيمة. مع أن الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام، ذروة سلام الإسلام، والمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله سيخرج بنفسه وماله ويضيع ماله وتزهق روحه، هذا فقط أحب إلى الله من هذه الأيام. أما الذي يعود منتصرا إلى أهله فالعمل في أيامنا هذه أحب إلى الله تعالى. أي فضل وأي شرف وأي قدر لتلك الأيام. لقد أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأيام في كتابه. وقبل أن نستمع إلى الآيات، فالقاعدة عند علماء التفسير واضحة وبينة: إذا أقسم الله بشيء دل على عظم هذا الشيء. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، فقد أقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها، وبالقمر إذا تلاها، وأقسم بالليل إذا عسعس، وبالصبح إذا تنفس، وأقسم بالفجر وبالعصر، وأقسم بمخلوقات كثيرة من خلقه. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالحي القيوم وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هل يعقل هذا القسم أصحاب العقول؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي لصاحب عقل يفقه ويعي هذا القسم. الله جل وعلا خالقنا وبارئنا وهو الصادق بدون أن يقسم، فكيف إذا أقسم الخالق جل في علاه وأقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر؟ خمسة أقسام تأملوها يرحمكم الله. الفجر هو وقت الفجر المعروف حين ينفجر الضياء في وسط الظلمة، والفجر وليال عشر وهي ليالي ذي الحجة كما نقلها الإمام ابن كثير في كتاب في تفسيره، والشفع هو الزوج من كل شيء وهو بخلاف الوتر. أما الوتر هو الفرض الأحد، الأحد الصمد الله جل في علاه. ويسري يعني يسير. تأملتم رحمكم الله هذه الأقسام الخمسة كلها تبتدئ بألف ولام، بأل التعريفية والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أما الليالي العشر فهي نكرة، جاءت نكرة ليبين الله أنها غنية عن التعريف لا تحتاج إلى ألف ولام، وجاءت بدون ألف ولام ليزداد قدرها ويعظم شأنها وشرفها. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عباد الله، هذا موسم من مواسم الخيرات، من مواسم الخيرات يدعونا إليه رب الأرض والسماوات، فهل ترانا نقعد عنه أم نبادر ونسابق إليه؟ أرأيتم عباد الله، أرأيتم إلى المسابقات، إلى مسابقات الملايين كيف يتنافس الناس عليها؟ أرأيتم إلى هذه المسابقات اليسيرة التافهة كيف يقبل الناس عليها بالملايين وبالأشياء التافهة، والناس يقبلون على حطام الدنيا، فكيف بالآخرة التي قال فيها الله عز وجل والآخرة خير وأبقى؟ الآخرة خير وأبقى يعني أفضل من الأشياء التافهة، نعم أفضل. وفائدة أخرى، خير ليس خير فقط بل خير وأبقى، يبقى هذا الخير لا ينقطع. هب أنك حصلت على ملايين الملايين في الدنيا ثم أذن المؤذن بك الرحيل الرحيل فرحلت بهذه الخرقة البيضاء، فأين تلك الملايين؟ وأما الآخرة فهي تبقى لا تنفد، لا تنفد أبدا، الخالدين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهل ترانا نقعد عن هذا الخير الكبير؟ عباد الله، إن شوقك الحديث ووجدت في داخلك الهمة والدافع للعمل الصالح وبدأت تسأل أخبروني ماذا أعمل في هذه الأيام، أريد أن أغتنم هذا الخير، فتلك بداية الخير لك، أنك بدأت تسعى وتتحرك لتعرف ماذا تعمل في تلك الأيام العشر من ذي الحجة. فيستحب في هذه الأيام الإكثار من الصالحات على الإطلاق، كل فعل صالح، كل عمل صالح يستحب الإكثار منه في هذه الأيام المقبلة في عشر ذي الحجة. أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، أكثر من بر الوالدين، أكثر من بر الوالدين، أكثر من بر الوالدين، وأكثر من ابتسامتك في وجه أخيك المسلم، نعم، وأكثر من الهدايا لأهلك وعيالك. كل عمل صالح تزداد منه، فإن عجزت فابتسم في وجه أخيك المسلم فهي صدقة لك، واجعلها في هذه العشر لتكون أغلى وأعلى. إن العمل الصالح، ولكن كل ما كان العمل من جنس الفريضة من نوعها كان أحب إلى الله تعالى. فالصلاة فريضة تحافظ عليها، كنت تحافظ عليها من قبل وازددت محافظة عليها في هذه العشر فالحمد لله، تؤديها في جماعة فتداوم عليها في جماعة فالحمد لله، لعلك تزداد وتصلي السنن والنوافل ثم تزداد في النوافل وتزيد في قيام الليل. كنت تصلي قبل هذه الأيام ركعتين أو أربع ركعات فتصلي ست أو ثمان ركعات في هذه الأيام. كنت تصلي نوعا من الصلاة النافلة زد عليها ما دام في الأمر فسحة، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فتقرب إلى الله عز وجل بجنس ما افترض عليك في نوع ما افترض عليك، فتؤدي الفريضة وتزيد عليها حتى تحصل على أجر هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة الصيام، فإن أردت أن تصوم في هذه العشرة المقبلة من اليوم الأول إلى اليوم التاسع، لأن اليوم العاشر ليس فيه صيام، فهو يوم العيد، يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى. تريد أن تصوم التسعة كاملة فحيهلا، ولا يقول قائل أنها بدعة وليست بسنة كما يقول بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. إذن العمل الصالح كله ومنه الصيام، فلا نقول لا تصوموا في هذه الأيام. وسنأتي إلى فضل اليوم التاسع إن شاء الله وفي فضل صيامه. فإن أردت أن تصوم يوما منها فحسن، أو إن أردت يوما أو ثلاثة أيام أو التسعة كاملة فهذا أحسن، فلا حرج. بعض الناس يأتي إلى حديث في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه العشرة من ذي الحجة، فيأتي إلى هذا الحديث بدون فقه ويقول للناس لا تصوموا التسع، فيرى الناس الصائمين أول ذي الحجة أو ثاني ذي الحجة يصومون من ذي الحجة بقصد التقرب إلى الله في هذه العشر، فيأتي إليهم ويقول أفطروا، ليس من السنة الصيام. فرحمه الله لو كان قرأ كلام الإمام النووي في شرح هذا الحديث في شرح مسلم ليبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم تلك الأيام لانشغاله بأشياء أخرى، فكان ينشغل صلى الله عليه وسلم عنها، وليس معنى هذا الحديث النهي عن صيامها. وقد يجاب أيضا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت ما علمت، وغيرها من الصحابة علم غير ذلك من حياته صلى الله عليه وسلم، فلم التضييق على الناس بلا نص صريح قاطع. أما صيام التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة لغير الحاج، فصومه سنة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، كما ورد بهذا الحديث في صحيح مسلم. فصيام هذا اليوم يوم عرفة فيه الأجر الكبير وتكفير الذنوب. أولا تريد أن تسقط عنك تلك الآثام بصيام هذا اليوم التاسع؟ من الأعمال الصالحة أيضا الخاصة بعشر ذي الحجة التكبير، وتلك سنة للأسف تركها الكثير من المسلمين إلا من رحم ربي وهم قليل. التكبير هو أن يكبر الله عز وجل تكبيرا مطلقا، تكبر بعد صلاة الفجر وفي كل وقت ممكن، تكبر في الطريق إلى بيتك، تكبر في السيارة، تكبر في العمل بحيث لا تضيع وقت العمل، تكبر مع أهلك في الطعام على الطعام. كل هذا خير، والتحيا هذه السنة وصيغتها هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن كبر مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلا حرج عليه، وكل هذا وارد. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يمشيان في الأسواق في عشر من ذي الحجة في الأيام العشر الأولى، فيكبران في السوق في وسط البيع والشراء وانشغال الناس بالدنيا، فيأتي ذكر الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيكبر أهل السوق بتكبيرهما، فكبروا من بداية ذي الحجة تكبيرا مطلقا، حتى إذا كان فجر التاسع من ذي الحجة بدأ التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة، يعني بعد كل صلاة نصليها نكبر من فجر التاسع من ذي الحجة. Mes frères et sœurs, un appel a été fait, celui qui est intelligent a répondu, et celui que ne l'est pas néglige cet appel. Il n'y a rien qui est plus utile dans notre voyage et pour notre départ que la crainte d'Allah. Et celui qui craint Allah et lui efface ses fautes il lui augmente sa récompense. Est-ce qu'on se rend compte des jours que l'on vient de rencontrer, ce sont les meilleurs jours de la vie d'ici-bas. Dans l'authentique de Al-Bukhari, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour dans lequel Allah aime les bonnes œuvres plus que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Les compagnons disaient, ô messager d'Allah, même pas le jihad dans le sentier d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, même pas le jihad dans le sentier d'Allah, à part pour un homme qui partirait avec sa propre personne et ses biens, sans revenir avec une de des choses. Par conséquent, ces jours-là sont les jours les plus méritoires et les bonnes œuvres dans ces jours-là sont plus aimées auprès d'Allah que dans les autres jours. Bien qu'Allah aime les bonnes œuvres, quel que soit le moment où on les fait, les heures dans ces jours sont même meilleures que le jihad dans lequel on sort avec ses biens et sa personne en ayant la victoire. À partir du premier de Dhul-Hijjah, pour nous c'était le mercredi passé, les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah que le jihad dans le sentier d'Allah, dans lequel le combattant est victorieux et a la victoire. Malgré le fait que le combat dans le sentier d'Allah soit un acte très noble et d'un degré très élevé. Parmi les choses qui nous montrent encore que les mérites de ces jours, il y a le fait qu'Allah a juré par ceci dans son noble livre, le Coran. Et lorsque Allah jure par une chose, cela prouve son importance. Alors, jure parce que Allah, parce qu'il veut parmi ses créatures, il a juré par le soleil et par. Il a juré par le soleil lorsque celle-ci le suit, par la nuit, par l'aube, par le temps et par d'autres créatures. Lorsqu'il jure par celle-ci, cela prouve leur grande valeur. Quand à la créature, il ne leur est permis que de jurer par Allah, le vivant seul sans associé. Allah a juré par l'aube naissante, par les 10 nuits, par le père et l'impère. Il y en a cela un sujet de réflexion pour ceux qui sont doués d'intelligence. Serviteurs d'Allah, ceci est une saison dans laquelle on fait le bien. Allah nous y appelle. Alors, va-t-on rester assis ou est-ce que l'on va s'empresser de faire de bien et de se devancer? Quand il s'agit de millions de gens, les gens s'empressent de courir après. Quand il s'agit des choses de la vie d'ici-bas, les gens s'empressent de courir après, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. La vie dernière n'est pas seulement meilleure, mais elle est aussi plus durable. Son bien ne s'interrompt jamais. Si tu arrives à avoir des millions ici-bas et que ton or sonne, tu ne repartiras d'ici qu'avec un tissu blanc. Où seront tes millions ? Quand à l'au-delà, elle est plus durable, il ne s'arrêtera jamais. Alors, est-ce qu'on va rester assis et rater ce bien, serviteur d'Allah ? Si ce qu'on vient de te dire t'a donné envie et que tu sens que tu as envie d'œuvrer et que tu te demandes quoi faire alors, c'est le début d'une bonne chose. Alors, je saisis l'occasion pour t'informer de ce que tu peux faire dans ces jours bénis. Il est bon de faire durant ces jours les bonnes œuvres en général, toute bonne action. Il est bon de les multiplier durant ces jours-là. Multiplie les aumônes, les jeûnes, les prières, les actes de bonté envers les parents, les sourires à tes frères musulmans, tes cadeaux et tout acte pieux. Et si tu n'arrives pas alors, souris à tes frères musulmans. Ceci est une aumône que tu peux faire dans cette période afin qu'il y ait plus de valeur. Aussi, quand l'œuvre est du genre obligatoire, alors qu'il est plus aimé auprès d'Allah, comme la prière en commun que tu préservais, tu peux faire plus d'efforts concernant et rajouter avec elle des prières non obligatoires. De même, si tu faisais des prières non obligatoires, tu peux les augmenter. Allah dit dans le récit saint, mon serviteur ne s'est jamais autant rapproché de moi qu'avec ce que je lui ai rendu obligatoire. Ce qui rapproche le plus d'Allah sont les actes obligatoires. Et il ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes non obligatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son oui avec laquelle il entend, et sa vue avec laquelle il voit, et sa main avec laquelle il prend, et ses pieds avec lesquels il marche. Alors, rapproche-toi d'Allah avec ce qu'il t'a rendu obligatoire et avec des actes du genre de ce qu'il t'a rendu obligatoire, comme le jeûne pendant ces jours. Bien évidemment, tu ne jeûnes pas le 10e jour, car c'est le jour de la fête, le jour de sacrifice du mouton, et il est interdit de jeûner ce jour. Tu peux alors jeûner 9 jours complètes. Et il ne faut pas dire que c'est une innovation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour dans lesquels Allah aime les bonnes œuvres plus que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 derniers jours de Dhul-Hijjah. Il a parlé de toutes les œuvres, et parmi elles, il y a le jeûne. Tu peux donc jeûner 2 jours ou 3 jours ou 9 jours si tu veux. Quand on jeûne du 9e jour, il efface les péchés d'une année future et une année passée. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de Muslim, en jeûnant un seul jour, tu peux voir tous ces péchés s'effacer. Il est bon aussi durant ces jours-là de proclamer la grandeur d'Allah à tout moment durant ces jours. Et ceci est une tradition que beaucoup de gens ont délaissée malheureusement. On peut faire cette proclamation, dire Allahu Akbar à n'importe quel moment durant ces 10 premiers jours, durant ces 10 jours et n'importe où. Dans la victoire, dans la voiture, après la prière du matin, ou dans ta maison, au travail, au bureau, partout tu pourras les dire. Abu Huraira et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, aillent au marché durant ces jours-ci, alors ils proclamaient la grandeur d'Allah et les gens en faisaient de même. Puis, le neuvième jour, à partir de la prière de l'aube, al-Fajr, on commence à proclamer la grandeur d'Allah à la fin de chaque prière. فَالشَّهِدُوا يَرْعَكُمُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الصَّالِحَاتِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ويرضى، وأصلي وأسلم على من بعثه ربنا رحمة للعالمين ونورا للناس أجمعين، حبيب القلوب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من التقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الأضحية، ففيها الأجر الكبير من الله تعالى. وما عمل آدمي عملا يوم النحر، أي يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة، ما عمل آدمي عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وإنها لتأتي بأشعارها وقرونها وأظلافها في ميزان المضحي، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. الأضحية لها سنن وآداب وأحكام، ليس هذا موضع بسطها، ولكن الذي يعنينا ونحن على عتبات ذي الحجة أن من نوى أن يضحي، من كان عنده نية الأضحية، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لا يأخذ منها شيء. فإنسان يريد أن يضحي يوم العاشر وأجمع النية، وهذا عمل طيب. والأضحية سنة مؤكدة على قول جمهور الفقهاء، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، ولكن قول الجمهور هو أنها سنة مؤكدة. وعلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وأن القادر لا ينبغي أن يتركها، ولكن إذا كانت النية موجودة من أول الشهر، فنقول لك من السنن ألا تقص الأظافر والشعر. فبعض الناس يتهاون في هذه السنة، وبعض الناس يرفعها إلى منزلة الواجب، لا، فإنها سنة، بحيث لو قص يظن أن أضحيته لا تقبل، فليس الأمر كذلك، إنما هي سنة احرص عليها، فلا تأخذ من شعرك، لا من شعر اللحية ولا من شعر الشارب ولا من شعر الرأس ولا من شعر البدن ولا من الأظافر، لا من الرجلين ولا من اليدين، لا تأخذ شيئا من وقت نيتك للأضحية. وأيضا أنك تتشبه بالمحرم في هذا الفعل وأنت في بلدك وهو هناك يلبي ويطوف ويسعى، فأنت تتشبه به. هذا الحكم لمن نوى أن يضحي، فلو لم تكن عندك نية الأضحية ثم طرأت عليك في اليوم الخامس أو السادس، فلا تقل أنا قصصت في اليوم الثالث فلا أضحي. لا، لا حرج من وقت ما نويت، توقف عن الأخذ من شعرك وأظفارك، وإن أخذت فتلك سنة قد تهاونت فيها، ولكن لا علاقة لها في صحة الأضحية. ثم أيضا هذا الحكم خاص بالمضحي فقط، يعني رب العائلة، رب الأسرة ينوي أن يضحي، فهذا الحكم يخصه، وإن كانت الأضحية ستقع عنه وعن أهل بيته، وأجرها للجميع إن شاء الله، لكن الحكم خاص بصاحب الأضحية، فزوجته لا تقص، وأولاده لا يقصون، ولا حرج عليهم. Parmi les actes qui permettent le plus de se rapprocher d'Allah durant cette période, il y a le sacrifice de la bête du dixième jour. Et le fils d'Adam n'a jamais fait d'acte plus aimé auprès d'Allah que de faire couler le sang de cette bête. Celle-ci viendra dans la balance de son sacrificateur. Il y a des règles concernant la bête de sacrifice que l'on ne va pas citer maintenant et seront traitées dans le cours de ce soir, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha. Ce qui nous importe ici de vous rappeler que celui qui a l'intention de sacrifier une bête ou que l'on sacrifie pour lui ne doit plus se couper les ongles, ni les poils, ni enlever de la peau. Et ceci est une tradition préférable. Ça ne veut pas dire que le sacrifice d'une personne qui se coupe les ongles ou les poils est invalide. Non. Mais ceci est une sunna qu'il est préférable de pratiquer. Il faut donc s'abstenir de se couper la moustache, la barbe, les poils des aisselles, les ongles, et de s'arracher les ongles et se s'arracher de la peau. En faisant ces actes, tu ressembles au pèlerin qui est au pèlerinage alors que toi, tu es dans ton pays. À partir du moment où tu as l'intention de sacrifier la bête, tu t'abstiens de toutes ces choses à partir du premier jour de Dhul-Hijja. Et si par exemple, tu as eu l'intention de sacrifier à partir du troisième jour, tu t'abstiens de te couper les ongles, la peau et les poils dès lors que tu as l'intention de sacrifier. Et cette règle ne s'applique que pour celui qui sacrifie, le père de maison. Il ne s'applique pas à sa famille, sa femme et ses enfants. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المبادرين إلى فعل الخيرات في هذه الأيام. وأخيرا أخي المسلم، لا تنسى أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والكراهية وتطهير القلب منها والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذي يعمل في هذه الأيام عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah pour l'Aïd, Aïd al-Adha, c'est le vendredi prochain, Inch'Allah. La salat sera à 9h du matin. Pour les hommes, c'est au gymnase à côté. Et pour les femmes, c'est dans la mosquée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.